بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب أمر من سمع غيبة شيخه أو صاحبه أو غيرهما بردها أو إبطالها. اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح، كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. هذا ذكره الإمام النووي من باب الوفاء لمن أسدى إليك معروفا. يقول: روينا في كتاب الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال الترمذي: حديث حسن. الحديث حديث صحيح. وينبغي على الإنسان إذا كان حاضرا في مكان وحصلت غيبة لمسلم فعليه أن يرد هذا. بعض الناس صار يختاب الشخص ويطعن فيه، ثم يأتي آخرون يصورون هذا بفيديو وينشرونه، فهذا الذي يفعل هذا الشيء آثم إثما كبيرا، ويتكرر إثمه ما بقي هذا الفيديو عند الناس وما بقي يتداوله الناس. فليحذر الإنسان، ليحذر الإنسان المعصية، وليستذكر ماذا يجب عليه في كل مجلس من المجالس. يقول: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث عتبان، طبعا يقال عتبان ويقال عتبان، كلاهما صحيح بكسر العين على المشهور عتبان، وحكي ضمها، رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقالوا: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر الغيبة، ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. فهنا قد أنكر عليه هذا. فالإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر الغيبة، فعلينا أن ننكر الغيبة. وروينا في صحيح مسلم عن الحسن البصري رحمه الله أن عائذ بن عمرو، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على عبيد الله بن زياد، هذا الأمير الأموي المعروف، فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. نصحه بنصيحة باعتبار أنه أمير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة، الراعي الذي يرعى الغنم ويقسو على الغنم هذا من شر الرعاء، وأنت هنا ترعى الرعية، ترعى عباد الله تعالى. فنصحه بنصيحة وموعظة حسنة: فإياك أن تكون منهم، يعني حذره أن يكون من أولئك أصحاب الشدة وعدم المرونة. فقال له: اجلس. أي عبيد الله قال لهذا الشيخ: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الكلمة في غاية السوء. فقال، أي هذا الشيخ: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. فهنا مع أنه في مجلس الأمير إلا أنه أنكر المنكر وأنكر الباطل. وروينا في صحيحيهما، أي في صحيح البخاري ومسلم، عن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل، أي في حديثه الطويل الذي فيه قصة توبته. يقول في حديثه الطويل في قصة توبته قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ انظر إلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويتفقد بالذات أهل الخير والصلاح والفلاح. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. يعني هذا منشغل ليس بالجهاد، بل منشغل بنفسه ورعاية نفسه فقط. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم ينكر على هذا الرجل الذي من بني سلمة. لماذا؟ لأن معاذ بن جبل قد رد. يقول النووي: قلت سلمة بكسر اللام وعطفاه جانبه، وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه، نسأل الله العافية. وروينا في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. يعني ينبغي على الإنسان أن يؤدي حق الله وأن يؤدي حق المؤمنين، وأداؤك لحق المؤمنين هو أداء لحق الله تعالى، فإذا قمت به أقام الله لك الخير، وإذا لم تقم به فأنت قد عرضت نفسك للأذى والضرر. يقول: وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. الحديث في إسناده ضعف. وروينا فيه عن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه. قال هذا يعني شك من الراوي، لكن أقرب إلى العلم. بعث الله تعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه، أي يريد الإضرار به، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، ولذلك الشخص الذي يعني يطلق لسانه بالطعن في الآخرين فهذا يحبس عن الشهادتين عند موته. باب الغيبة بالقلب، أي أن الإنسان يغتاب الآخرين بقلبه. يقول: اعلم أن سوء الظن حرام، مثل القول، مثل القول بالظن حرام، سوء الظن بالقلب حين تسيء الظن بغير أهل الريب. قل: فكما يحرم أن تحدث غيرك بمساوئ إنسان، يحرم أن تحدث نفسك بذلك وتسيء الظن به، أي أنك بقلبك تتكلم على فلان. قال الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، وهو ظن بغير أهل الرياب. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. نهينا عن الظن. يقول: والأحاديث بمعنى ما ذكرته كثيرة. والمراد بذلك عقد القلب وحكمه على غيرك بالسوء، يعني تعقد بقلبك وتحكم على إنسان بالسوء في قلبك. فأما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء. لما تأتيك خاطر وتدفعها أنت ماجور على هذه المجاهدة، لكن لما شيء يثبت بالنفس أو نية سيئة تكون في النفس، هذا هو الذي يحاسب الإنسان على ما يخفيه ويحاسب عليه إذا أبداه أكثر. يقول لأنه لا اختيار له في وقوعه، الخواطر التي تأتي يعني لا اختيار لك فيها، وحينما تجاهد نفسك وهواك وتدفعها تؤجر على هذا. وهذا من الشيء الكبير لما الإنسان يجعل قلبه مع ربه، فكلما جاء إلى قلبه من المحرم وعلم أن الله لا يحبه دفعه، يؤجر أجرا كبيرا، لأنه قد حبس قلبه على مراقبة الله تعالى. فكما أن الله يراقبنا، فعلينا أن نراقب محاب الله تعالى. يقول هنا: وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. يقول هذا هو التفسير. قال العلماء: المراد به الخواطر التي لا تستقر. قالوا: وسواء كان ذلك الخاطر غيبة أو كفرا أو غيره، فمن خطر له الكفر مجرد خطران من غير تعمد لتحصيله ثم صرفه في الحال فليس بكافر ولا شيء عليه. وقد قدمنا في باب الوسوسة في الحديث الصحيح أنهم قالوا: يا رسول الله، يجد أحدنا ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني هذا الذي يكون كاره لهذا الشيء. قال: ذلك صريح الإيمان، لما يأتيه الخاطرة ويدفعها، ومعنى صريح أي خالص. وغير ذلك مما ذكرناه هناك وما هو في معناه. وسبب العفو ما ذكرناه من تعذر اجتنابه، وإنما الممكن اجتناب الاستمرار عليه، فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراما. ومهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبة وغيرها من المعاصي، وجب عليك دفعه بالإعراض عنه وذكر التأويلات الصارفة له عن ظاهره. قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: إذا وقع في قلبك ظن السوء فهو من وسوسة الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه، فإنه أفسق الفساق، الشيطان هو أفسق الفساق. وقد قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا يجوز تصديق إبليس، فإن كان هناك قرينة تدل على فساد واحتمل خلافه لم تجز إساءة الظن، يعني الإنسان لا يسيء الظن بالآخرين. ومن علامة إساءة الظن أن يتغير قلبك معه عما كان عليه فتنفر منه وتستثقله وتفتر عن مراعاته وإكرامه والاغتمام بسيئته، فإن الشيطان قد يقرب إلى القلب لأدنى خيال مساوئ الناس، يعني كما أنه المرأة يستشرفها ويزينها في قلوب الآخرين، كذلك هو الشيطان يزين سوء الظن بالآخرين ويلقي إليه أن هذا من فطنتك وذكائك وسرعة تنبهك. وإن المؤمن ينظر بنور الله، وإنما هو على التحقيق ناطق بغرور الشيطان وظلمته، يعني يأتيه هكذا بأن أنت مؤمن وأنك تنظر بنور الله، فهذا فلان كذا وكذا. والشيطان المهم أنه يغوي الإنسان بأي طريقة من الطرق. يقول: وإن أخبرك عدل بذلك فلا تصدقه ولا تكذبه لئلا تسيء الظن بأحدهما. ومهما خطر لك سوء في مسلم فزد في مراعاته وإكرامه. لما يأتيك الشيطان للسوء الظن بمؤمن، فأنت خالف نفسك وخالف الشيطان وأكرم أخاك المؤمن. قل: فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه. فالإنسان لا يتبع خطوات الشيطان، بل هو يخالف طريق الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك مثله خيفة من إشغالك بالدعاء له. يعني أنت إذا وقعت بذنب ثم أكثرت من العبادة وأكثرت من اللجأ إلى الله، سيندم إبليس أنه قد أوقعك في هذا، لأنه رآك قد اجتهدت في الطاعة. وكذلك لما يزرع في قلبك سوء الظن بالمؤمن وأنت ستكثر من الدعاء للمؤمن، أيضا لن يلقي هذا في قلبك. إذا سوء الظن هي بذرة في قلب الإنسان، من سقاها اشتهرت وعلت ونمت، ولكن المؤمن يدفعها ولا ينميها، فالإيمان يمنع من العصيان. يقول: ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة لا شك فيها فانصحه في السر، لما تشوف مؤمن عنده عيب انصحه، ولا تنصحه أمام الملأ حتى لا يعير، بل انصحه فيما بينك وبينه، ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه، فينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بالاستصغار. حتى لما تنصح بالشيء انصحه بطريقة لا تجرحه، ولكن اقصد تخليصه من الإثم، وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخلك نقص، وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغير وعظك أحب إليك من تركه بوعظك. هذا كلام الغزالي. يقول النووي معقبا: يقول: قلت قد ذكرنا أنه يجب عليه إذا عرض له خاطر بسوء الظن أن يقطعه، وهذا إذا لم تدعو إلا الفكر في ذلك مصلحة شرعية، فإن دعت جاز الفكر في نقيصته والتنقيب عنها، كما في جرح الشهود والرواة وغير ذلك مما ذكرناه في باب ما يباح من الغيبة. يعني لما تأتي المصلحة الشرعية فهنا المسألة مختلفة، وحتى مع المصلحة الشرعية لا يتجاوز الإنسان حدود الشرع. قال: باب كفارة الغيبة والتوبة منها. ما هي كفارة الغيبة؟ من اغتاب أحد كيف يتخلص من ذنبها؟ يقول: اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها. إذن التوبة واجبة على الجميع، وكلما وقع الإنسان في ذنب وجب عليه التوبة. يقول: والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء: أن يقلع عن المعصية في الحال، هذا أولا، وأن يندم على فعلها، يندم لأنه فعلها، وأن يعزم أن لا يعود إليها. والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة، لأنه أيضا حقوق الآخرين فيها حق لله تعالى، فتشترط الثلاثة لأجل أداء حق الله تعالى في هذا الذنب. ورابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإبراء منها. فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة، لأن الغيبة حق آدمي ولا بد من استحلاله من اغتابه. وهل يكفيه أن يقول قد اغتبتك فاجعلني في حل، أم لا بد أن يبين ما اغتابه به؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي، أي فيه وجهان للمجتهدين في المذهب رحمه الله. أحدهما يشترط بيانه، فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح، كما لو أبرأه عن مال مجهول. يعني مثل لما شخص يقول أنا أخذت حقك من المال أبرئني، لابد أن يبين له هذا الحق المال كامل، لأنه قد يكون كثيرا فلا يبرئه. والثاني لا يشترط، لأن هذا مما يتسامح فيه، فلا يشترط علمه بخلاف المال. والأول أظهر، لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة، فإن كان صاحب الغيبة ميتا أو غائبا فقد تعذر تحصيل البراءة منها. لكن قال العلماء: ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات. اللهم اجعلنا من أصحاب الحسنات. يقول: واعلم أنه يستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه منها. يعني أنت لما يأتي شخص يقول هذا عليك أن تبرئه، ولا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه شرعا ذلك، لأنه تبرع وإسقاط حق. ما دام تبرع وإسقاط حق فإذن هو ليس بواجب. فكان إلى خيرته، ولكن يستحب له استحبابا متأكدا الإبراء ليخلص أخاه المسلم من وبال هذه المعصية، ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى في العفو ومحبة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب. وطريقه في تطيب نفسه بالعفو أن يذكر نفسه أن هذا الأمر قد وقع ولا سبيل إلى رفعه، فلا ينبغي أن أفوت ثوابه وخلاص أخي المسلم. إذن أنت لا تفوت الثواب ولا تفوت خلاص أخيك المسلم من معضلة هذا الذنب. وقد قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها. وقال تعالى: خذ العفو فالإنسان يعفو الآية، والآيات بنحو ما ذكرناه كثيرا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد قال الشافعي رحمه الله: من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. وقد أنشد المتقدمون: قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. يقول: فهذا الذي ذكرناه من الحث على الإبراء عن الغيبة هو الصواب. وأما ما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا أحلل من ظلمني، وعن ابن سيرين: لم أحرمها عليه فأحللها له، لأن الله تعالى حرم الغيبة عليه، وما كنت لأحلل ما حرمه الله تعالى أبدا. يقول: فهو ضعيف أو غلط، يعني يقصد أنه لم يصح. نعم. وحتى لو صح فهذا اجتهاد منهم، هكذا يقصد. يقول: فإن المبرئ لا يحلل محرما، الذي يبرئ الذمة يعني لم يحلل محرما. وكذلك قد جاءت النصوص في أن الإنسان إذا يعني قد أضر أخاه بشيء فليتحلله. قال: وإنما يسقط حقا ثبت له، هذه حقيقة الأمر، لا أنه يحلل حرام. وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على استحباب العفو وإسقاط الحقوق المختصة بالمسقط، أو يحمل كلام ابن سيرين على أني لا أبيح غيبتي أبدا، وهذا صحيح يعني ابتداء. فإن الإنسان لو قال أبحت عرضي لمن اغتابني لم يصر مباحا، بل يحرم على كل أحد غيبته كما يحرم غيبة غيره. وأما الحديث: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان إذا خرج من بيته قال: إني تصدقت بعرضي على الناس. هذا الخبر باطل، فمعناه: لا أطلب مظلمتي ممن ظلمني لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا ينفع في إسقاط مظلمة كانت موجودة قبل الإبراء، فأما ما يحدث بعده فلا بد من إبراء جديد بعدها، وبالله التوفيق. طبعا لا داعي لهذا التأويل ما دام أن الخبر باطل لا يصح. باب في النميمة. قد ذكرنا تحريمها ودلائلها. أمر النميمة أمر شديد جدا، وما جاء في الوعيد عليها، وذكرنا بيان حقيقتها ولكنه مختصر، ونزيد الآن في شرحه. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كقوله: فلان يقول فيك كذا، وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الإيماء أو نحوها، وسواء كان المنقول من الأقوال أو الأعمال، وسواء كان عيبا أو غيره. فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، وينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع معصية. وإذا رآه يخفي مال نفسه فذكره فهو نميمة. قال: وكل من حملت إليه نميمة. وقيل له: قال فيك فلان كذا، لزمه ستة أمور. الأول أن لا يصدقه، لأن النمام فاسق، يعني النمام بنمه صار فاسقا، والفاسق لا يصدق، وهو مردود الخبر، أي أن الفاسق خبره مردود. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله، ينهاه عن هذا الأمر. الثالث أن يبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله تعالى، والبغض في الله تعالى واجب، يعني الإنسان يبغض هذه الصفة التي فيه وهي صفة النميمة. الرابع أن لا يظن بالمنقول عنه السوء، لقول الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. الخامس أن لا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، قال الله تعالى: ولا تجسسوا. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته، لا يذهب إلى الشخص يقول نقد لي كذا وكذا فلان، كما أنك لم ترضها لا تفعلها. وقد جاء أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رجلا بشيء، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. فحامل النميمة في كل الأحوال هو مخطئ. وإن شئت عفونا عنك، قال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. هذا كذا الإنسان لما يكون حكيم يصلح ويصلح من حوله. ورفع إنسان رقعة إلى الصاحب ابن عباد يحثه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالا كثيرا، فكتب على ظهرها: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والمال ثمره الله، والساعي لعنه الله، يعني الساعي إلى أخذ مال اليتيم، نسأل الله العافية. باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليك ضرورة لخوف مفسدة ونحوها. روينا في كتابي أبي داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. باب النهي عن الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشر. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، وفيه التحذير من هذه الخصال، التحذير من هذه الخصال التي هي يعني من الكفر الأدنى التي تؤول إلى الكفر الأكبر. باب النهي عن الافتخار، فالإنسان لا يتباهى ولا يفتخر، والإنسان لما يعني يغمر بنعمة عليه أن يؤدي شكر هذه النعمة. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وروينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما عن عياض بن حمار الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. إذن التواضع أمر قد امتحننا الله تعالى به، ومن التواضع أن الإنسان يتحمل الأمر، فقد يتجاوز عليك ولدك أو تتجاوز عليك زوجتك، فعليك بالصبر والتواضع. باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. المسلم لا يشمت بأخيه أبدا، لأن المؤمنين كل نفس الواحدة. روينا في كتاب الترمذي عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. الحديث فيه ضعف، وإن قال الترمذي حديث حسن، لكن المؤمن لا يشمت بأخيه أبدا. باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم. مر معنا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وأما الأحاديث الصحيحة في هذا الباب فأكثر من أن تحصر، وإجماع الأمة منعقد على تحريم ذلك، والله أعلم. إذا الإنسان يحذر الاحتقار سواء كان بالقول أو بالإشارة أو بالتغريد أو بنحو ذلك. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، هذا نهي عن الحسد، ولا تناجشوا، وهو أن يزيد الإنسان في السلعة لا يريد الشراء لكنه ليرفع السعر، ولا تباغضوا، نهينا عن البغضاء والأسباب التي تؤدي إلى البغضاء، ولا تدابر هي المقاطعة، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لما يشتري أخوك المؤمن من أحد تأتي أنت تزيد عليه في السلعة لتشتري. وكونوا عباد الله إخوانا، وذلك الأخ يعني يرعى أخاه، المسلم أخو المسلم، هناك أخوة، أخوة الدين أقوى الأخوة. لا يظلمه، نهينا عن الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يخذله يعني لا يجعله في محل ضيعة، ولا يحقره أي لا يستحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه هذا الشر. فهذا تحذير كبير من احتقار المؤمنين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولذلك يحرم عليك قتل أخيك أو المساعدة في قتله أو السكوت على قتله أو الرضا بقتله، ويحرم عليك ماله ويحرم عليك عرضه. قلت: ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده لمن تدبره. فالإنسان يتدبر لأجل أن يعمل. وروينا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عياذا بالله، هذا الكبر أخطر شيء. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. يقول النووي مفسرا يقول: قلتم بطر الحق بفتح الباء والطاء المهملة، هو دفعه وإبطاله، ولذلك كل إثم هو من الكبر، لأن الإنسان دفع الحق ولم يرده. وغمط بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وآخره طاء مهملة، ويروى غمص بالصاد المهملة، ومعناهما واحد، وهو الاحتقار عياذا بالله من احتقار أمة محمد. بسم الله. الحمد لله. باب غلظ تحريم شهادة الزور. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. الإنسان يبتعد عن أي قول غير صحيح، سواء كان شهادة أو ليس بشهادة. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. وهذا لشدة الأمر، لأجل أن يبينه بيانا ظاهرا حتى يحذر الناس من ذلك. فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. حقيقة هذا الحديث حديث مهيب، لأنه أنت تقول كلمة في شخص لا تليق به، سواء كانت شهادة أو غير شهادة، هذا قول زور عياذا بالله. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قالوا: هذا رحمة به صلى الله عليه وسلم. قلت: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرته كفاية، والإجماع منعقد عليه. ثم قال: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال المفسرون: أي لا تبطلوا ثوابها. ولذلك هذا المن والأذى شديد، ولذلك يبطل العمل الصالح. يعني قد تعمل عمل بنية صالحة وتدفعه بنية صالحة، وبعد هذا العمل تمن أو تؤذي، يذهب الأجر والثواب وتقع في الإثم، فيدل على خطورة المن والأذى عياذا بالله تعالى. وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، أي الذي يسبل إزاره، والمنان، أي الذي يمن على الناس، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. شخص يبيع ويحلف كذبا لأجل أن يروج سلعته. باب النهي عن اللعن. نهينا أيضا عن اللعن. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة، أي من أصحاب البيعة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فنزل فيهم قرآن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. فهذا حديث صحيح فيه خطورة اللعن، وما أكثر اللعن عند الناس عياذا بالله تعالى. واللعن يعني جاء التشديد لأنه طرد من رحمة الله، ولا يستطيع أحد أن يطرد أحدا من رحمة الله. ثم لا يطرد من رحمة الله إلا الكافر، فكيف أنت تأتي وتقول هكذا؟ فصار كقتله. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. لا ينبغي للمؤمن أن يلعن. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ولذلك القياس الحقيقي هو يوم القيامة. ولذلك أنت الآن لما تجد المسلمين يقصفون بأنواع الأعتدة ويحرقون حرقا، ثم ترى الكفار يحتفلون بإهانة المؤمنات، يعني لا يثبت الإنسان إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالواقعة، والإيمان بالحق والإيمان بالقارعة، الإيمان بيوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى ينصف المظلومين من الظالمين. فهنا الحديث يقول لا يكون اللعانون شفعاء أي يشفعون ولا شهداء يوم القيامة، الذي يلعن الناس لا يكون بهذه الصفة. إذن اللعن خطير جدا، يحرم الإنسان من الشفاعة ويحرم الإنسان من أن يشهد بالخير. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. قال قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروينا في كتاب الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال الترمذي حديث حسن. وروينا في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. إذن لعن الآخرين ليس بالأمر الهين يا أخوان. وروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعن شيئا ليس له بأهل ليس أهلا للعنة رجعت اللعنة عليه. وروينا في صحيح مسلم عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. قلت يقول النووي اختلف العلماء في إسلام حصين والد عمران وصحبته والصحيح إسلامه وصحبته فلهذا قلت رضي الله عنهما. نعم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد عاقب بالتعزير الذي لعن الناقة فأمر بتسييبها. ولذلك الإنسان يلعن الحيوان ويلعن الجماد، فهذا اللعن خطير جدا وهو إثم، والإثم سبب للحرمان. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي برزة رضي الله عنه قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم لعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، وفي رواية لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله. قلت حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام وهي كلمة تزجر بها الإبل. فصل في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين، يعني الأمر عام. يقول ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تصل الشعر، وأنه قال لعن الله آكل الربا، وأنه قال لعن الله المصورين، وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض، وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا أي المدينة النبوية فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوانا وعصي عصت الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب باعتبار أنهم قد تآمروا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا القراء. وأنه قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في صحيحي البخاري ومسلم، بعضها فيهما وبعضها في أحدهما، وإنما أشرت إليها ولم أذكر طرقها للاختصار. وروينا في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، فقال ابن عمر لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. فصل. اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين، ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كقولك لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، ولعن الله الفاسقين، لعن الله المصورين، ونحو ذلك كما تقدم في الفصل السابق. يقول: أما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربا، فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام، وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر كأبي لهب وأبي جهل وفرعون وهامان وأشباههم. قال: لأن اللعنة هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى، وما ندري ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافر. قال: وأما الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيان فيجوز أنه علم موتهم على الكفر. نعم. قال: ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم كقول الإنسان لا أصح الله جسمه ولا سلمه الله وما جرى مجراه، وكل ذلك مذموم، وكذلك لعن جميع الحيوانات والجمادات فكله مذموم. فصل. حكى أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء أنه قال: إذا لعن الإنسان ما لا يستحق اللعنة فليبادر بقوله إلا أن يكون لا يستحق. إذا لعن الإنسان ما لا يستحق اللعنة فليبادر بقوله إلا أن يكون لا يستحق، يعني يضيف هذه الجملة إذا غلب على لسانه وقال، يعني يقول هذه الجملة من باب أنه يخرج من هذه المشكلة. فصل. ويجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وكل مؤدب أن يقول لمن يخاطبه في ذلك الأمر ويلك، أو يا ضعيف الحال، أو يا قليل النظر لنفسه، أو يا ظالم، أو يا ظالم نفسه، وما أشبه ذلك، بحيث لا يتجاوز إلى الكذب ولا يكون فيه لفظ قذف صريحا كان أو كناية أو تعريضا ولو كان صادقا في ذلك، وإنما يجوز ما قدمناه ويكون الغرض منه التأديب والزجر، وليكون الكلام أوقع في النفس. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا اللي هي الناقة، فقال اركبها، فقال إنها بدنا، قال اركبها، قال إنها بدنا، قال في الثالثة اركبها ويلك. وهو لما يريد بدنا أي أنها مما أهدي إلى بيت الله العتيق، هكذا يريد، لكن أبان له النبي صلى الله عليه وسلم الجواز، يعني هذه الشبهة التي دخلت إلى هذا. وروينا في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل. وروينا في صحيح مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبدا لحاطب رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لابنه عبد الرحمن حين لم يجده عشاء أضيافه: يا غنثر. وقد تقدم بيان هذا الحديث في كتاب الأسماء. وروينا في صحيحيهما أن جابرا صلى في ثوب واحدة وثيابه موضوعة عنده، فقيل له: فعلت هذا؟ فقال: فعلته ليراني الجهال مثلكم، وفي رواية: ليراني أحمق مثلك. ثم قال: باب النهي عن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم والسائل ونحوهم وإلانة القول لهم والتواضع معهم. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله تعالى: فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وروينا في صحيح مسلم عن عائد بن عمرو بن الداد المعجمة الصحابي رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما مأخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ فقالوا: لا. قلت: قوله مأخذها بفتح الخاء، أي لم تستوفي حقها من عنقه لسوء فعاله. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.